الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنحمد الله أن جمعنا على ما اعتدنا والحمد لله بعد صلاة الجمعة على مذاكرة العلم الذي قيل مذاكرته تسبيح، ونسأله سبحانه أن يرزقنا جميعا عملا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، إنه سميع الدعاء مجيب. ومن علامات إرادة الله الخير بالعبد أن يرشده لسماع العلم والحضور حلقاته، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلى المسلم دوما أن يراقب قلبه، فإن حركات قلبه تنفلت عنه ولا يشعر إلى رياء، إلى عجب، إلى سوء ظن، إلى إرادة الدنيا وتقديمها على الآخرة. فمن كان يعلم أن قلبه ليس بملكه وإنما بين أصبعين من أصابع الرحمن فليراقب الله قبل أن يراقب قلبه، وينظر إلى مرضاته ويدعوه سبحانه، كما قال ابن تيمية رحمه الله: لن تجد دعاء يرزقه العبد مثل أن يسأل العبد ربه سبحانه، أن يسأل العبد ربه أن يرزقه مرضاته، أن يرزقه الإعانة على مرضاته سبحانه وتعالى، أن يرزقه الإعانة على مرضاته. فاللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا طيبا يا مقلب القلوب، ثبت قلبنا على دينك. ونحن قد تلقينا معاشر خطباء المملكة العربية السعودية خطابا من نائب ولي الأمر المتعلق بالدعوة في بيان الفساد الإداري وخطورته وعاقبته ووجوب التبليغ عنه وتحريم التستر عليه. فنجعل هذا المجلس متعلق بهذه المسألة العظيمة وما جاء فيها من أحاديث مهمة تدل على ما وفقنا له نحن المواطنون في هذه البلد من المسلمين وإخواننا الوافدين علينا من المقيمين من نعمة القيادة الرشيدة التي لما أحست بخطر الفساد الإداري شددت وصنعت لجانا للحيلولة دون الوقوع فيه، ولم يفرق النظام حينئذ بين أمير ولا وزير ولا موظف صغير، الكل يأتيه النظام بالفصل فورا والسجن أو غير ذلك ما يراه ولي الأمر من تعزير ومصادرة الأموال حين يتبين الفساد الإداري والخيانة للدولة. جزاهم الله خير على مجهودهم وبارك في أعمالهم وأعاذهم من شر عدوهم. اللهم اجعل من يدبر لهذه الدولة أمرا سرا أو علانية لتخويض حكمها أو إيذاء أهلها من علماء من أمراء من مواطنين من مقيمين، فاللهم دمره واجعل كيده وتدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. فلنبدأ مجلسنا هذا بالتبرك بذكر الأحاديث الواردة في باب ما يسمى بالفساد الإداري. ونصدر ذلك بقوله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المكر والخديعة في النار، خرجه البيهقي في سننه، وما أخرجه أبو داود عن أبي مسعود البدري: انطلق أبا مسعود يقول له النبي: انطلق أبا مسعود ولا ألفينك يوم القيامة، تجيء على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء، قد غللته. يا الله، قد غللته، ولا ينفعهم يوم القيامة حتى لو رأوا الرسول. يا رسول الله، ما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يشفع لهم وقد أنذرهم في حياته من لا يفعل وفعل، يعني أنذرهم. وين أنذرنا؟ توفي الرسول. طيب وش توفي الرسول؟ لكن في دروس مثل هذه، في خطب جمعة، سمعوا العلم. توفي الرسول في قبر صحيح، لكن بث الإسناد ما عاد له عذر أحد، ما عاد له عذر. يقول: يا رسول الله، يا رسول الله، قد أنذرنا في حياته ألا نغل، فما ينفع هذا أبدا. ويقول: يا محمد، يا رسول الله، أنقذني، أنا أعذب بالنار. طيب، قال: فيا أبا مسعود، لا ولا ألفينك يوم القيامة، تجيء على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء، هذا صوت الإبل، قد غللته، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وما رواه ابن وهب، خرجه ابن وهب إسناده لأبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع الخيانة والأمانة في قلب مسلم. أول ما ترى من رجل عدة خيانات فانتبه، ترى قلبه مو مستقيم، تقول المرة دي إن شاء الله سأسلم من خيانته، معطوب قلبه. أول ما تشوف خيانة غير متوقعة، نعم، فابتعد عنه، لا تصادق، لا تقول إن شاء الله المرة دي بعامله وإن شاء الله أسلم. ومو كل مرة يقول له إذا تسلم الجرة، سبحان الله. نعم، والإشكال في أهل الخيانة أنها قد تقبض قبضا من قلوبهم الأمانة فيبقى لها أثر، فتشوفوا فيها أشياء صدقوا فيها فتقيسهم عليها فيجروك بهذا الشيء صدق فيه إلى خيانتهم. هذا يصير مثل القصاص، ولا اللي يذكرون الفوائد في السورية في الدرس، يقول: والله الشيخ فلان الإخواني والله ذكر أحاديث في الزهد عجيبة، إيه صحيحة، ذكرها ابن تيمية وذكرها، ثم يجرك الخروج على وجه الأمر، تقتر بالصدق اللي قالوا هذا. نعم، فقد يصدق في بعض المعاملات الخائن، فلا تكن هذه طعم لك أن تعامل معه، فانتبه، لأن النبي أنذرنا، قال: لا يمكن تجتمع الخيانة والأمانة في قلب شخص. رجل عرف بالعوج وخائن وقبض عليه منك أنت، الله أعطاك قوة، دعت لك والدتك بأن الله يرزق بصيرة، فعرفت فلان أنه خائن بالبصيرة، إلا جاءك استجابة الدعاء من والدتك فيه هو غيره، فعرفت الخيانة، أمسك واحذره، فالطبع سراق، والمروع على دين خليله. وما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي حميد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. وما خرجه أبو داود بإسناده عن أبي أمامة قال: من شفع شفاعة لأخيه فأهدي له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وما رواه البخاري في صحيحه: حدثني رسول الله بحديثين رأيت أحدهما ولم وأنا أنتظر الآخر، قال نزلت الأمانة في جذور الرجال، في جذور يعني أصول قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن ما علموا وعلموا من السنة. نعم. وحدثنا النبي عن كيفية يعني رفعها، عن رفعها كيف يبدأ رفعها. فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، نعم، فيبقى أثرها كالوقت، ثم ينام نومة أخرى فتقبض فيكون أثرها كالمجد. نعم. ويتبايع الناس، يعني وقتها ما فيهم أمين، إلا أنهم من شدة اختفاء الأمانة يقال في بني فلان أمين، يقال فيهم أمين. هذا وش يدل عليه؟ على اختفائها وقلتها في ذلك الزمان. ويقال للرجل ما أعقله، ما أظرفه، وما أجلده، وما في قلبه مثقال ذرة. نسمع الآن من يقول لشخص هو يعلم بنفسه أنه ليس من أهل الفضل والله والديانة، تسمعه يقول أنت أحسن واحد في الحي، أنت أحسن واحد في العائلة، يا الله ونسيت ما كنت أقول فيه أنت أول، إيش هذا المدح، إيش هذا المدح، إيش هذا المدح. نسأل الله الهداية، ويتأول التأويلات الفاسدة في تزكيته. أمانة نفعية، أمانة ما تجتمع مع النفعية، شخص شخصية نفعية هكذا، كل من عنده نفع مال إليه، نصره، خدمه، أثنى عليه، ما يوم وراء نفع يؤذيه، يستغله لمآربه إذا كان عنده منفعة أو مصلحة، ولم يعطه إياها آذاه. علاقاته مع الناس حسب النفع، أنت حبيبي إذا كنت نافعي، ما كنت نافعي فأنت بغيضي، وهكذا. فهذه الشخصيات مؤلمة للمجتمعات، وجودها مؤلم، فتستحق ما يفعله معها ولي الأمر من السجن وسحب السلطات منهم وإردائهم السجون، لأن ظاهرهم حسن، ظاهرهم حسن، ويعمل من تحت الكواليس أمور لو أظهرها ولي الأمر للشعب لمقتوهم وقالوا والله كنا نثني عليهم في الظاهر ممن سمعتموهم، وحيلت أموالهم وسحبت منهم المناصب وأوقفوا وحصل لهم ما حصل مما تعلمون. فاعذروا ولي الأمر، وإياكم أن تستمعوا للقنوات الجائرة البائسة، نعم، الخنزيرة وغيرها مما يتهم ولاة أمرنا بالظلم، وأنهم تسلطوا على الأسرة المالكة، وأنهم معروف أغراضهم، صباح مساء ماذا يريدون، تحركهم ويمدهم يهود في الإعلام، قناة الجزيرة ونحوها يمدونهم يهود وأنتم لا تشعرون، ويتعاونون ويمدونهم الرافضة وأنتم لا تعلمون. نعم، هذا أنا أقوله وأنا مغمض عيني هكذا أقوله. قال أحمد شاكر والذي عاشر الإخوان، والجزيرة إخوانية معروفة ويسيطر عليها مثل القرضاوي ونحوه، فقال إن الإخوان المسلمون جماعة إرهابية إجرامية هدامة يدعمها اليهود والشيوعيون، وأنا على يقين من ذلك. فهذه القناة رأت أن أقصر طريق لزعزعة الأمن في العالم تبني منهج الإخوان المسلمين من الإثارة على ولاة الأمر في المملكة وغيرها، لإحداث فوضى عارمة في الشرق الأوسط وانقسامات، وفعلا أثروا قليلا لكن جاءت على رؤوسهم، كرههم الناس وعرفوا مآربهم وبصقوا في وجوههم العقلاء. أما الأنذال أمثالهم فلا يزال يسمعون لهم. فهذه الأحاديث يجب أن نضعها نصب أعيننا فيما نهانا عنه ولي الأمر من التساهل في المال العام وما يسمى بالفساد الإداري والتبليغ عن أي شخص تحصل منه هذه الدناءة فيتلاعب بالمال العام للدولة، يتلاعب به أو بالأنظمة أو يستخدم سلطته لحساب نفسه لحساب نفسه. أذكر لكم مثال كيف عاقبت الدولة على شخص، رجل مدير مركز شرطة أو ضابط خفر لا أذكر، بينه وبين شخص خصومة ما له دخل ولم يرفع معاملة للمحكمة، فأرسل سيارة قبل فترة هذه بالجرائد كم سنة لا أذكر إلى خصمه وقال جيبوه مخفور، فسجن الضابط وأحيل للتحقيق. شوف كيف الدولة عادلة، ضابط يعمل عندها، لا قال فساد إداري، أنت اللي بينك وبين خصومة وين مكانها؟ محاكم، ليس لك أن تعزل تجيبه مخفور. كذلك إذا كان هناك رجل عين مدير بينه وبين موظف شيء ويرسل خطابات الموظف تعال مخفور يعني عندي هنا تعال قابلني هنا من غير داعي. المهم استغلال السلطات تكرهها الدولة كراهة عظيمة لأنها سبيل لتقويض الحكم. يعني غدا إذا سمع كلامه في هذا وهذا وهذا غدا يقول له بسلطتي أبيك تروح في الشارع تسوي مظاهرات ولا، فلا ينبغي أن تكون الإمارة إلا مركزية يد ولي الأمر ونائبه ومن يثق فيه في حدود النطاق العمل لا يتعدى إيش صلاحية. هكذا تنتظم الدولة وما يحصل فيها إيش الخروج ويحصل فيها الانقسامات. نعم كل يعلم صلاحياته ويصنع ما أمر به في نطاق ما أمر به، وإلا فالأنظمة الآن شديدة ويأتي ما أمر به من خارج النظام على رأسه ويخسر جاهه وظيفته وسمعته ويعزر تعزيرا شديدا بالغا، لأن الآن التطهير الإداري الآن يقوم بقوة. فالآن إياك يا من تتلاعب بأموال الدولة في خفاء أن تلعب بالنار، لن ترحم، أقسم بالله لن ترحم، سواء كنت وزيرا أو كنت أميرا كما ذكر ولي العهد، قال لا فرق عندي بين أمير ولا موظف صغير، يعني جعل القانون عنده كالموت، سيصيب من يعلم صعب السمو واللجان الكثيرة التي وضعها والعيون والمراقبة تحت هذا المبدأ أنه لن يعفى ولو على مستوى أمير منطقة، لن يعفى أحد من إيش؟ من هذه المؤاخذة. وقد رأينا ولا ما رأيتم؟ رأيتم أثر ذلك وكيف ازدهر اقتصادنا من بعد ذلك والحمد لله، وصب في ميزانيتنا، نحن محتاجون كلنا مواطنين، صب في ميزانيتنا ميزانية الدولة 400 مليار أظن دولار، شيء هذا مبلغ ضخم جدا، وأشياء كثيرة ستأتي وتأتي بسبب ما يعمل به ولي الأمر ونائبه من على قدم وساق في القبض على أهل الفساد الإداري. وحينئذ نشكر وزارة الشؤون الإسلامية على مقدمتها الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على تعميم الخطبة في هذه الجمعة لأن تكون في الفساد الإداري، ويعني وجوب التبليغ عن أي رجل انحطت مبادئه وسفل لدرجة أنه يتستر على من يعلم أنه يخون الدولة ويتستر إداريا عليها. وليذكر حينئذ ما ذكرناه في مقدمة الجمعة الآزفة يوم القيامة، ويله إذا تلاعب بالمال العام بيت مال المسلمين بحكم أنه موظف وسلط على خزينة الدولة واستخدم سلطاتها. فالوكيل مؤتمن كما ذكرنا أنواع من الفساد الإداري، أن تأتمنه الدولة فتعطي له ميزانية ضخمة ليطور لها طريق من مدينة إلى مدينة. وضعت في أحد النواب للمواصلات أموال، قال خذ كل ما تجيب الشركة تطلب شيء اعطيها هذا المال الآن وضعه، ويجيب شركة ضعيفة مثلا، هذا مثال لا أقول وجدت أنا في الواقع، مثال من 10 عمال معهم دركتر ومعهم قلابي واثنين، وبيسوي طريق بين مدينتين. كل شوي تسأل الحكومة يقول والله باقي يا طويل العمر المشروع إن شاء الله بيلة، تعرف لقينا أشياء صخرية في الطريق إلى آخره، وصعب إزالتها والموضوع هذا. يعني أقول لكم نوع من الأنواع، ولا أدعي إني شاهدته أو أعرف اسم صاحبه. فليخاف هؤلاء من وزوف الآزفة، فإنها اقتربت الساعة، أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، يوم القيامة القارعة الحاقة الطامة الكبرى، يوم الفصل، يوم الدين، يوم الجمع، يوم الحساب، يوم التلاق، يوم الخروج، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم القيامة. إنها لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، كما في حديث الترمذي عن أبي برزة الأسلمي، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذه مقدمة جعلناها المسألة الأولى، تحتوي المقدمة على أحاديث ونذارة في هذا الباب لعل الله ينفع بها. فحينئذ نلج في المقصود بعد المقدمة من التبرك بالأحاديث المتعلقة بهذا الباب، وشيء من الشرح المفصل لبعض أنواع الفساد الإداري مقرونا مع الأحاديث. أول حديث ينبغي أن نتعلمه حينئذ في باب الفساد الإداري، حديث الذي في مسند أحمد. أخوانا اللي يحضرون في الفجر مسند أحمد أهنئهم على المثابرة الحضور، وأنا أعرفهم بالوجوه تقريبا، وإخوان في درس الجمعة أنصحهم أن يحضروا مسند أحمد كل يوم بعد الفجر. لم ننتهي الآن من نحو ترابنا من 3000 حديث، وأمامكم 37,000 حديث تمرون على السنة كلها أو أغلبها، فلا تضيعوا هذه الفرصة، لأن قد تتوفوا ما تدرسوا مسند أحمد في الأرض، فعليكم أن تحضروا. هذا الحديث ليس من المسانيد التي أخذناها، نعم، ونحن الآن نقرأها. الآن نحن في مسند من؟ إخوان اللي يحضرون الآن نقرأ لمسند من من الصحابة؟ ابن عباس. وسيأتيكم مسند أبي حميد الساعدي، وهذا الحديث من أحاديثه. ولازلتم الآن في مسند حبر الأمة، وكم استمتعتم بأحاديث سبحان الله، يعني جماع العلم، النبي قال اللهم فقهه في الدين ابن عباس، تقرؤون الحديث تقريبا أغلب الأحاديث اللي يحتاجونها الناس في يومه وليلتهم في عقيدتهم في منهجهم ابن عباس. وأحسف أتحسف على قوم بعد الفجر يعني يمكن يذكر الله لمدة الساعة في مسجده، اجعله هنا ويسمع المسند، يغيب رحينا أم يترك المسند، غريب يعني، مع أنه مجانا الدرس. فالأمر يعني لا ينقضي العجب منه، لماذا هذا الغياب عن المسند؟ وهو الإمام أحمد قال سيكون هذا المسند إمام للناس، فما لم يجدوه من الأحاديث فليس بحديثهم كما قال. هدايا العمال غلول من مسند أبي حميد الساعد، وسيأتي إن شاء الله. والآن نحن في مسند ابن عباس لازلنا. وحينئذ نذكر أمثلة على هدايا العمال. أولا، قد ترى عامل بلدية عليه أثر الرثاثة، وأنت في شارع عشوائي وتمشي، ولما ترى من فقره تستدعيه وتعطيه ريالين، هل يجوز تعطيه؟ طيب، تحرير المسألة، هذا رجل أعطيته لفقره لا لأجل ما ذكر النبي في الحديث فليقعد في بيته فلينظر من يعطيه،
فهذا لو قعد في بيته لا أعطيته، لأن شارع عشوائي ليس يخدمك في شيء كأن يكون موظف بلدية يشوف أمر البقايل ويعطي طابع مغلق وقد يأتي بقالتك يوم الأيام. رجل رث الهيئة يكب الزبالة عليه أثر الفقر، راتب 300 ريال، عرفت؟ فحينئذ لا مانع من إعطائه. ولا تسدب بحديث عهداء العمال غلول، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فتفقه في الحديث، رب حامل فقه لمن هو إيش؟ لمن هو أفقه منه. فتفقه في الحديث قبل أن تعمل به حتى لا تقع في الابتداع والغلو. فهذا النبي ذكر لنا الضابط، قال فليقعد في بيته. لما جاء واحد من الصحابة قال يا رسول الله هذه لكم وهذه لي، والنبي أرسل لجمع إيش؟ الصدقات. فعامل الصدقات الآن لما يعطونه زيادة تأثر ولا ما تأثر؟ على نفسه تأثر، يصير يأخذ أبخس شيء يقول أعطوني هدية، يميل قلبه. فلو قعد في بيته بيعطوه. إذن هذا هو الضابط. نزلت في دولة فيها عمال نظافة، مصر الشام مسلمين، لا تقول هذا العمال غلول ما تعطيهم مساكين، ما راتبهم ما يكفي وتحرمهم فضلك الذي أعطاك الله، أعطيهم. فلا يدخل بحديث هذا العمال إيش غلول. وما يدخل فيه ما أشار شيوخنا إليه، أن تكون مثلا في مصلحة حكومية وتعزم مديرك من دون الموظفين الآخرين، تعزم على العشاء فاخر، تجيب له هدية فاخرة، ليش؟ طيب من عجيب، شركة يعمل فيها أحد القرابة من كبريات الشركات، قال يفصل موظف فورا إذا أعطى مديره هدية أعلى من كم؟ 170، وهم قدروا ثمن. فهم هذه يعني عالجوه بالرأي، وإلا ريال واحد ينبغي أن تتركه. قالوا لن لاحظنا بالعقل، يعني أنك لم تعطي مديرك فوق هدية فوق 600 ريال، أو ما أدري والله مبلغ قدره 300، لاحظنا أنه بيميل معك في الترقيات، بيميل معك في الغيابات، يتغاضى، بيميل إلى آخره. ففصل مباشرة الهدية اللي تكون أكبر من كذا كذا. الشريعة ولا شيء، حتى سواك لا تخص مديرك دون غيره. قال علماؤنا فإذا عزم كل الشركة المدير وغيره، قال عندنا عشاء تفضلوا أنتم زملائي في العمل، المدير وغيره لا مانع. المدير ما يحس بالخصوصية فيكرمه، يقول هذا عزمني كغيري، فيضعف حينئذ الميلان لك، فهمت كيف؟ فحينئذ تذهب علة الغلول هنا بالضعف والانتشار، فإنه عزمت كل الناس ومن ضمنهم مديرك، هذا لا مانع. قال علماؤنا طيب، ومن صور ذلك أن تأتي لمصلحة حكومية تحتاجها كالمرور في الرخص، والبلدية إذا كان عندك محل تجاري، والجوازات ولا بد لك من سفر، فتأتي مجموعة من الهدايا وتوزع على أو واحد منهم على العاملين في الإجراءات، في الإجراءات. فحينئذ يجي إجراء مثل الاسم ما طابق، وهذا خطير قد فيمشيها يقول والله هديته حلوة دي، أعطاني جوال ويختم عليها، فساد. فهؤلاء يدخلوا لا شك في حديث هذا العمال غلول ولا يبقوا شيء. جاءني موظف بلدية وكان عملنا بجانب البلدية، وبحكم اللي يدرس هناك في المسجد هناك يجون موظفين البلدية ويسمعون الدرس ويسألوني بعد الدرس. فواحد منهم وأنا خارج من درسي هناك بجانب البلدية في أحد المساجد التي يكون لي درس كل يوم ظهر أو كل يومين، فقال لي سبحان الله العظيم، يعني رأى أن هناك مطعم محب ولنا، طيب يقول إذا جئنا في هذا المطعم التخفيض لنا خاصة أنا وزميلي 50% من دون يعني إيش الزبائن. وش النور اللي في وجهكم شافه؟ نعم خصصكم بتخفيض يا إيش 50%، وكلهم اللي يجون يضعون المبلغ كامل 20 10. قال أقبل التخفيض؟ قلت ما تقبل التخفيض. هذا يدخل في حديث هدايا العمال غلول، أنتم عمال بلدية تستطيعون بالملاحظات تقفلون محلات، الدولة وكلتكم وثمنتكم على أشياء معينة أنظمة، ما وجدتوها تضعوا مغلق، لا يجوز لكم أخذ التخفيض. هذه صورة من الصور تخفى، يقول هو تخفيض، ما أعطانا فلوس هدايا العمال غلول، تخفيض. إيش سبب التخفيض؟ لو قعدت في بيتك خفض لك؟ ما خفض لي واحد من دول المساكين اللي قاعدين ايش يدفعون الاموال كامله، ولا واحد ما شاء الله الا انت وصاحبك. فحينئذ لا يحل لك ان تاخذ منه، وين استطاع طبعا لا شك يذكر المبالغ اللي اعطاه اياها ذيك كلها خفض لهم، اجمعها 7000 2000 يقدرها بغلبة الظن ويعطيها المطعم، لا ياخذ شيء حرام. تخفيض ما هو لا يجوز. هدايا العمال غلول. طيب، ومن أيضا هدايا العمال غلول أن يزور أحد أعضاء اللجان المسؤولين عن الترقية أو المدراء، يزورهم زيارة خاصة في مكاتبهم ويعرف بنفسه ويعطيه هدية ويقول هدية أنا مسافر وجبت هذه الهدية، أو يعزم عزيمة خاصة ذبيحة. نعم، وما شاء الله تركت العمال ذول كلهم في المصلحة الحكومية هذه وهم 7000 موظف، وجيت الاثنين ذول زرتهم وطلبت منهم يأكلون عندك ذبيحة، ليش؟ هذا لا شك من هدايا العمال غلول. كل ما شفت موظف وانت مار في المصلحة الحكومية يطالع فيك يسلم سلام من بعيد، ولا تزوره وهذا تزوره وتهديه، واضح وش تبي؟ فهذا محرم وفساد إداري. طيب، ومن ذلك حديث لعن الله الراشي والمرتشي والرائش وهو الوسيط. فيأتي موظف البلدية ولا يفجأ كله بورقة الصفراء وهلق المحل أو الحمراء ما أدري شلوانها، وراجعنا نتفاهم ما في تفاهم، وهذا جوالي. طيب انت تقول راجعنا، ليش تعطيني جوالك؟ هناك المراجعة، أخذ جواله نتفاهم. يقول والله فيه بعض الفوائد والأشياء اللي نحاول إحنا نراجع فيها التقارير، بس يبغى له 500 ريال، يعني بأسلوب ما فيه صراحة. نعم، بالرشوة، في بعض العوائق والأوراق اللي ممكن يحتاجون الموظفين هناك وكذا عشان تخلص الموضوع، بس يعني بيلك 500 ريال. طيب ليش بالجوال؟ ليش مو هناك في المصلحة الحكومية عند المسؤول اللي تعرف مكتبه حتى تشتكي من فوقه مثلا أو من تحته؟ ليش اللقاءات السرية؟ طيب وكيف نتخلص من هالعواق؟
الله قابلني عند الإشهار الآخر شارع فلسطين.
وش هو ذا؟ مخدرات؟ وش
آخر إشارة عند شارع فلسطين قدام هذا؟ طيب سيارتك شلونها؟
مش أعوذ بالله، كذا موضع حكومي يقول؟ إذن هذا مباشر يبلغ عنه، في رقم عام لا تخاف، يقول أخاف إذا بلغت عنه تتعطل إيش مصالح، والله يحرم أن لا تبلغ عنه. وكم ضروا أناس بسببك أنت يا من أعطيت وأعطيت، حتى صار يأكلون أموال الناس والله بغير حساب، خلاص إذا صارت عنده عادة من غير حساب. شوفها حلوة يعني، تكثر أموال وتكثر ويمر على الناس كثير، ثم يعتذر انه ايش راتبي صغير، والله لا عذر لك عند الله، ائتمنك ولي الامر فستأتي بما غللت يوم القيامة. كل هذه اللي اعطوك اياها تأتي بها، يوم القيامة. فلعن الله الراشي والمرتشي، وهذه رشوة ولا يحل. حديث ثالث: من شفع لأخيه شفاعة فأخذ على ذلك هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. طيب، هل هذه في الشفاعة المتفق عليها ولا الشفاعة غير متفق عليها؟ بمعنى، جاء رجل وقال: أختي لا تزال هنا، وكل يوم تذهب 6 ساعات عشان تداوم، 3 روحة وراحة جاية، أبيك تنقلها هنا عندنا في المدينة. قال: نعم أنا أعرف مدير التعليم، لكن دبر 10,000 وادهن السير يسير. المهم أعطيته 10,000، هل هذه تجوز؟ لا والله، ليس لأنها رشوة، لأنها ربا، وهي أشد من الرشوة. الربا أشد من الرشوة. لعن الله الراشي والمرتشي، فيه لعنة صحيح، لكن الربا جاءت فيه نصوص ظاهرها أشد من الزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: درهم ربا، أو الربا 70 باب، أو كذا وكذا باب، أدناه كان ينكح الرجل أمه. إيش رأيك، هو أشد لهذا ولا الزنا؟ يقول أدناه. قد يقال قال من أدنى مقدمات الزنا القبلة، أو أو أو، هذا أدنى شيء في الربا كان ينكح الرجل أمه. ودرهم ربا واحد بس، درهم من مليار درهم، أشد من 36 زنية بالإسلام. وقال النبي في هذا: أتى بابا عظيم وهو الربا. فإذا أخذ منه هدية قال: خلاص بشفع لك، بس ترى هذا رقم حسابي، حولت له 10,000. مسكين شفع له، طبعا يستحي منه لأنه قريب، وذاك مدير التعليم وما كان نزيه. فإذا قبض عليهم، مدير التعليم يفصل وهذا يفصل، كل اللي تحته وساهم في هذه المعاملة السيئة، وهذا يسمى فساد إداري لا شك. فيأخذ حينئذ 10,000 سحت، لأن النبي قال: من شفع لأخيه شفاعة فأخذ عليك هدية تبابا بعظمة وربا. قال صاحب التحفة في شرح الحديث، قال: لأن الشفاعة أصلها لله، فلا يجوز أن يأخذ عليها هدية، فإذا أخذ عليها هدية فهي ربا، والربا أشد من إيش؟ من الرشوة. الربا أشد من الرشوة. طيب، فهذا من الفساد حينئذ الإداري. وأذكر رجل جاهل، والله أنا أقول جاهل، لا والله، كنت في أحد بلدان العالم وعرف علاقتي بأحد السفراء، فقال: نحن في مكتب سياحي ونبي فيز، وهي بيد السفير، إذا اقتنع السفير فهو مؤتمن، نبي نعطيك كم؟ نعطيك تقريبا حول 500,000، وتعطينا بس 30 فيزا تشفع لنا. فقلت: والله هذا حرام، ما يجوز. فوجئ، يعني أن الناس يعني هذا المبلغ الكبير إذا عرض عليهم مشي، يعني سبحان الله. أظن مفاجأة هذه بالجهل لا شك، ومن تضييع الأمانة. من يعني في الزمان لم ينتشر تضييع الأمانة، يستغرب الإنسان إذا قال: لا هذا ما أخذه، كيف هذا كل الناس يسوون ما في شيء إلى آخره. فامتنعت عن أخذه، لأن الشفاعة لله، إذا تشفع بينا يشفع لك عن ذا أو ذا، فخلها لله، وإذا كنت أنت تستحق هذا، ولا يجوز لي أنا أشفع لك وأنت تستحق، كأن تكون كفر، كأن تكون هذول بدخلهم المملكة ناس ما عندهم إجرام ولا مذهب إخوان ولا شيء إلى آخره، والولي الأمر بس أنت معرف كالمعرف إنهم كفر بس. أما أنك تبيني أدخل ناس وما أعرف منهم وتعطيني فلوس، فهذه ظلمات بعضها فوق إيش؟ فوق بعض، يرحمك الله، ظلمات بعضها فوق بعض. ومن ذلك من الفساد الإداري في الشركات والغلول شراء الفيز. فيقعد واحد شفته ذو مال ويكلمني ويضحك، وش يسوي؟ يقول لي أنا متكف مكتبي هنا، والله لا شغله ولا مشغله. يعني إيش أعمالك يا أخي؟ قال والله جايب لي 300 عامل، الحمد لله الدولة تفطنت مؤخرا لهذا. طيب يعملون تحت كفالتك؟ لا، في الشوارع وفي أماكن عامة والخاصة ويمين ويسار. طيب وبعدين آخر الشهر يعطوني الخراج، فأعمل معهم كعمل هارون الرشيد مع السحب. وش كان يقول؟ ينظر السحاب متساع رقعة بلده فيقول أينما تكون يا سحاب، أينما تهطل لو هطلت بإذن الله يعني سيأتيني خراجك. فهذا العامل المسكين يشرق يغرب يتعب يكدح، فلوسه قليل اشتغل بها 1000 ريال، أنا عندي 700 تعطيني 300 ريال بس، ويكون بقاؤه في بلده خير له، لكن يقول جيت رجوعي يكلفني، فيقعد يشتغل كأنه في بلده لكن محروم من عياله. أي إجرام هذا؟ ويحط قروشة آخر الشهر 70,000 راتب أكبر مدير في المملكة في شركة 70,000 كلها على 300 عامل، سوى شركة صغيرة لا تسمع تغلي من الجوع، دخل عامل بناء اخترع ماذا يقعد كذا يخترع مثل الوضاعين الحديث، كيف نخترع الحديث من قال لا إله إلا الله، كيف نقنع الجمهور يقول لا إله إلا الله، خرج من فمه طائر له كم؟ له 70,000 رأس، كل رأس فيه 70,000 لسان، كل لسان فيه 70,000 لغة، كلهم يقولون لا إله إلا الله. أقنعنا الجمهور يقول يا ربي هذا ولا لا؟ حط حديث موضوع. تجي الفرز الأوراق، اجتمع مع أعضاء الشركة، خرط في خرط، وهم في وهم، 3-2 يا مدير الشركة، عامل كهرباء بو يجي كله كذب، بس يشرحون في الشوارع ويأتيهم إيش خراجة، وإنما ينوعون. ليش ينوعون؟ عشان لا يكشف والله هذا عنده شركة فعلا، بو يجي شركة مقاولات وهي ما عنده أحد. ومن ذلك فساد الشركات، تلاعب بأموال الناس بالشركات. وفي حديث ذكرناه في أول وهلة، حديث البيهقي، المكر الخديعة في النار، يخدع إخوانه والله باسم الشركة. فيجي تاجر مثلا يقول عندي شركة تكرير الزيت، طيب أيوه، يحط له وايت في صورة مثلا، لا ما في صورة، ينكشف بالصورة، بس يقول لو حققوا يشوفون. يجي أرض وهمية ميله أصلا، يحط فيها وايت ونخلة عشان يقول النخلة قاعدة تحت العامل على كذا، أو شيء درقة كذا وطاسة كبيرة فيها الزيت، هذا المشروع، يجمع يعني الزيت من الناس ويكرره. طيب ويسوي ألبوم في الشركة، يجي الشريك والله أنا عندي شركة بتكرير الزيت، كم شاركني؟ والله مربح، الزيوت تنكت في الشوارع في البلاليع، مو دارين الناس، يجي لها بسلوب يقول طيب كررهم دي ناجح، والله جربناه ناجح. أنا وقفت على أشياء زي دي، هذا 600,000 أعوذ بالله، وهذا 200,000، وهذا 300,000، كلهم مساكين ينتظرون، نعم، ويرتقبون أشد من ارتقاب أطفالنا للعبة البلاي ستيشن، يتمنون إيش؟ ساعة إيش؟ القبض. مشروع ناجح، ومن اتصال في اتصال، ومن كذبة في كذبة، وإن الرجل إذا غرم حدث فكذب وعد إيش؟ فأخلف. ها؟ مشروع أخباره إيش؟ الله بلاعة الوايت انسدت. ها؟ طيب معلش نجيب له شركة، مشروع صار فيه على طول يعني يصبر نتنفس. ومن كذبة في كذبة، وعد في وعد، وين الفلوس؟ 10 سنين والمسمار عند النجار، والنجار راح يزور الحداد، من قصة في قصة. ولا شك ولا ريب أن هذا إهدار لفلوس الناس. المساكين في هذه القضية قضية الشركات إلا ما عنده إلا هذا. يعني إذا أخذت منه هذا المبلغ اللي حوش في 40 سنة هو وأصحابه هو وزوجته أو هو وثلاثة عيال أخوان له ما عنده غيره، يعني بقية عمره بيعيش منه تقريبا، بيفتح محل صغير ويتفتح. فأخذت له، ما تخاف الله. نعم. ويدور الصيدات الناس السذج والمليئين، أي واحد يدور راسه كذا في المسجد، أول ما يشوف واحد على مظهر الأبهة اقترب منه أو من العامل اللي عنده يلزق، ما ترزق يلزق، كيف حالك وكذا، ترى في مشاريع وترى، ويفتح معاه المجال. هنا رادارات، لكن قرصنية هي على تقوى إلهية، اتق الله فيها أبدا. رادارات، أول ما يسمع بمليء يقترب منه ثم يعرض عليه الخيالات، يقول عندنا مشروع ب300,000 يدر لك مكسب في الشهر 30,000، خذ ومن ذا 100,000 ومن ذا 100,000 ومن ذا 100,000. والله العمال ما اشتغلوا في الفحم من هد عليهم ايش الوادي. نستثني من هذا الشخص الأمين اللي عرف بالأمانة والصدق وليس له خيانات، وعرف بالقوة في التجارة من باب من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن. هذا طبيب تاجر وفعلا حصل له ما حصل، لا ما نساوي بينهما، لا يستوون. لكن هذا إنذارنا لأجل حديث ذكره النبي فيما رواه الإمام أحمد في المسند: سيكون أقوام يأكلون الناس كما تأكل البقرة، يعني العشب، يأخذون أموال الناس من غير حساب، يعني يغرونهم بالكلام حتى يخرج ما في جيبه ويعطيه ثم يختفي المبلغ ولا تراه ولا يكون أمين. فلو كان أمين فالوكيل مؤتمن. فإذا أعطيت إنسان رأس ماله بالمضاربة ففعلا جاءت جائحة أوقفك عليها وعرفت حسابات وكل شيء قدامك، فحينئذ اعذره، اعذره إذا عرفت هذا الأمر في الوكيل المؤتمن. ولذلك نوصي إخواننا اليوم في باب الشركات أن يتكاتبوا فيما بينهم ويضعوا شروط محكمة، وألا يأمن بعضهم بعض إلا إذا عرفوه الشريك بأمرين اثنين: الصدق، الثاني القوة التجارية والضبط. بعض الناس يقول صدق، أنا شفت طالب في حلقة يحضر عندي فأعطيته 500,000. لا، ما يكفي. هل هو عنده قوة إدارية في الشركات في ضبط التجارات؟ فلا بد من اثنين حتى لا تهدر أموالك. وهل كتبت، هل أشهد، هل خاصة في هذا الزمان الذي اختلط فيه الحابل والنابل. الحقيقة الموضوع طويل جدا، ولو محاضرة الليلة لفصلنا في أمثلة كثيرة، ولعلنا نزيد في الفساد الإداري في الأسبوع القادم مسائل وأحاديث. ولا تنسوا أن تحضروا الليلة بعد العشاء في مسجد السديس للجزء الخامس من الإخوان المسلمين، سنذكر حقائق هذه الليلة منها دفع الشبه التي ألمت بي شخصيا من جهة تكذيبي فيما نشرته من المناظرة التي وقعت بيني وبين السرور الكبير الذي علمه السحر سليمان علوان، فقد خرج بعضهم مقالات يكذبني. فحينئذ ستظهر الليلة إن شاء الله الحقيقة مع آخرون من جماعة الإخوان والسروريين نذكرهم. نسأل الله أن ينفعنا الليلة بهذه المحاضرة بعد صلاة العشاء في مسجد السديس حي الرحاب. أراكم مبكر بالحضور. بارك الله فيكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.